تشن الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين ببعور سعيد
تشن الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهل سمعتم أو قرأتم يا عباد الله عن ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي علم يوم من الأيام أن شجرة في قرية تعبد من دون الله الرحيم الرحمن؟ فخرج الرجل مسرعا وفي يده فأس يريد خلع وهدم هذه الشجرة، يريد قطعها، فلقيه الشيطان في صورة إنسان. إلى أين تريد يا عبد الله؟ قال: أريد قطع هذه الشجرة. ولماذا؟ لأن الناس يعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. قال: هل أنت تعبدها؟ قال: لا، ولكن الناس من يعبدوها. قال: فما يضرك، فماذا يضرك إن لم تعبدها أنت؟ يعني خلي الناس يفعلوا ما يشاءون، المهم أن نجوت بنفسك أنت. قال: إليك عني. أراد الشيطان في صورة هذا الرجل أن يحجزه عن ذلك، فدفعه هذا الرجل فصرعه بفضل من الله تبارك وتعالى، فقام إليه الشيطان من جديد يساومه ويغريه ويقول: هل لك فيما هو خير لك من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: ديناران تجدهما تحت وسادتك كلما أصبحت في كل صباح. فتراجع الرجل وعاد إلى بيته وداره، لكنه في الصباح لم يجد شيئا، لا دنانير ولا غير الدنانير، فغضب غضبته وهب هبته وخرج مرة أخرى يريد الشجرة وقطعها، فلقيه نفس الشيطان في صورة نفس الرجل. إلى أين تريد؟ أريد قطع الشجرة التي يعبدها الناس من دون الله. فحجزه الشيطان، أراد الرجل أن يصرعه فصرعه الشيطان، ثم قال: أتدري من أنا؟ أنا الشيطان. خرجت في المرة الأولى غضبة لله، فما كان لي عليك من سلطان، لكنك خرجت هذه المرة غضبة للدينارين وليس لله، وليس لله، فسلطت عليك، فسلطت عليك. وهكذا أيها المسلم الكريم، هكذا أيها الصائم، يا من عاهدت ربك تبارك وتعالى قبل دخول شهر الصيام شهر رمضان، يا من عاهدت ربك على الصلاة والذكر والقرآن والقيام، ثم ماذا حصل من بعضنا يا عباد الله بعد دخول شهر رمضان؟ فرغت المساجد مرة أخرى بعد يومين أو ثلاثة من أهلها الذين غصت بهم في أيامها الأولى، ثم عادت المساجد ترفع شكواها ونجواها إلى ربها ومولاها سبحانه وتعالى، لا لشيء إلا لأن كثيرا من المسلمين قد خالفوا عهدهم مع رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي حذر أشد التحذير من نقض العهد معه جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى في كتابه: الذين ينقضون عهد والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أما على الجانب الآخر هؤلاء الأبرار الأطهار الذين استمعوا جيدا وتدبروا قول النبي عليه الصلاة والسلام، حسن العهد من الإيمان، الذين أصغوا بآذان قلوبهم قبل آذان مسامعهم إلى قول ربهم ومولاهم، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، فتراهم أخي في الله، أسأل الله أن يجعلني وإياك منهم، تراهم يحافظون على عهدهم مع ربهم تبارك وتعالى، فأول أيام رمضان يستوي عندهم وفي قلوبهم وفي أعمالهم مع اليوم الخامس أو العاشر أو السابع عشر أو السابع والعشرين. فرمضان في قلوب هؤلاء الذين لم يخالفوا عهدهم مع رب الأرض والسماوات، أيامه كلها بالنسبة لهم طاعات وقربات يتقربون بها إلى خالق الأرض والسماوات سبحانه وتعالى عز وجل. لكني أقولها عباد الله وأذكر بها نفسي وإياكم، إن كثيرا من المسلمين في شهر الصيام نراهم ينشغلون بشرط من شروط قبول العمل، وهو شرط عظيم كبير، شرط عظيم كبير لا نهون منه ولا نستقله أبدا، وهو شرط المتابعة. كثير منا يسعى وراء تصحيح عبادته، فترى الناس في رمضان تكثر أسئلتهم عن الصيام وعن القيام وعن البر والإحسان، حتى إن بعضهم يبالغ في أسئلته مبالغات شديدة، وربما يسأل في سفاسف الأمور أو دقائقها التي لا ينبغي لمسلم أن يشغل نفسه بها، فيأتيك سائل فيسألك إن شكه إبرة وخرج منه قطرة من دم هل يفسد هذا صيامه، ويأتي آخر ليسأل عن حلق شعر الرأس أو حلق العانة هل ينقض هذا صيامه، ويأتي ثالث ليسأل إن صافح زوجته ولمست يده يدها هل يفسد هذا صيامه، إلى آخر هذه الأسئلة التي ينبغي للمسلمين أن يكونوا قد تعرفوا على إجاباتها منذ زمان بعيد. أنا لا أنكر على أحد أن يسأل ويسأل ويستفسر عن كل كبيرة وصغيرة ليصحح عبادة صيامه وقيامه وذكره وإحسانه بين يدي ربه تبارك وتعالى، لكني أنكر على نفسي وعلى إخوتي نكرانا شديدا أن نهتم بشرط واحد من شروط قبول العمل عند ربنا تبارك وتعالى ثم ننشغل عن الشرط الأول والرئيس في هذه القضية الكبيرة، ألا وهو الشرط الذي لا يطلع عليه إلا الله جل في علاه سبحانه وتعالى. فليس لي أن أطلع عليه في نفسك، وليس لك أن تطلع عليه في نفسي، إنه الشرط المتعلق بالقلوب والنفوس، وكفى يا عباد الله، إنه الإخلاص المقترن بالنية الصحيحة السديدة التي أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نستمسك بها في أقوالنا وأعمالنا في هذه الحياة الدنيا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين، هكذا أمرنا ربنا ومولانا جل وعلا سبحانه وتعالى. فكثير منا ربما ينشغل عن هذا الشرط العظيم، ألا وهو شرط الإخلاص المقترن بالنية الصحيحة، ذلك لأن كل عمل بغير نية عناء، وكل نية بغير إخلاص رياء، وكل إخلاص بغير تحقيق ومتابعة هباء. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل سألت نفسك يا أيها المسلم الكريم، يا أيها الصائم لرب العالمين، هل سألت نفسك كم مرة تظاهرت بالخشوع لا لشيء إلا لأجل أن يقال عنك خاشع؟ كم مرة تصدقت بصدقة علانية أمام الناس لا لشيء إلا ليقال عنك متصدق. كم مرة كم مرة وكم مرة عملت فيها عملا صالحا أو تحدثت فيها بكلام صالح تدعو إلى الله تبارك وتعالى، لا لشيء إلا ليقال عنك كيت وكيت من ثناء الناس ومدائح الناس في هذه الحياة. أقولها عباد الله وكل مرارة، والله إن الأمر قد تجاوز عند بعض المسلمين في زماننا، قد تجاوز الحدود ببعيد. أي والله، فكنا وإلى زمن قريب مضى ربما رأينا عبدا من عباد الله يتفاخر بين الناس معجبا بصحته أو ببدنه أو بجاهه أو بسلطانه أو بقوته وعصبته، ربما تفاخر بسيارته أو بمسكنه أو بهاتفه أو بأمواله أو غير ذلك من الأمور. لكن الأمر في أيامنا وفي زماننا قد تجاوز ذلك ببعيد، وبلغ حتى نال من عبادتنا، من إخلاصنا، من قلوبنا، من قربنا من ربنا ومولانا سبحانه وتعالى جل وعلا. وإلا فماذا يعني أن نقرأ لأحد شباب الأمة مثلا على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، الفيس أو الواتساب أو غيرها من الوسائل الكثيرة، نقرأ أحدهم وقد كتب هكذا: أبشركم يا عباد الله أنني ختمت الختمة الأولى، ختمت الختمة الأولى لقراءة القرآن في الأيام الثلاثة الأولى من رمضان. وآخر يكتب ويسجل وربما صور نفسه وهو يصلي بين يدي ربه في الليل، والليل ظلام والناس نيام، ليخرج على الناس في الصباح ويقول: ركعتان ركعتهما لله في جوف الليل هما أحب إلي من الدنيا وما فيها. ماذا يعني أن نرى بعض المسلمين يمسك بعض أكياس الطعام أو الشراب أو نحوها في شهر الصيام يوزعها على الجيران أو على الأقارب والأحباب أو على الفقراء والضعفاء هنا وهناك، ثم يكتب: هكذا أنا وهكذا فلان معي نفعل هذا في كل يوم قبيل الإفطار. ماذا تعني يا عباد الله هذه الصور المتراكمة والمتتالية لبعض حجاج بيت الله ومعتمري بيت الله تبارك وتعالى، الذين حولوا عمرتهم وحجهم إلى صور آناء الليل وآناء النهار، كلما لمس الحجر، كلما طاف طوفه، كلما ركع ركعة، كلما سجد سجدة، كلما قرأ آية صور نفسه للبشرية في كل مكان: ها أنا ذا، أنا المعتمر، أنا الحاج، أنا القارئ، أنا العامل، أنا الساجد بين يدي ربي ومولاي سبحانه وتعالى عز وجل. أنا لا أشكك في إخلاص أحد ولا أتدخل في قلب أحد، لأنني لا أقبل ولا أرضى أن يتدخل أحد في إخلاصي أو في نيتي أو أن يفتش في بطني وقلبي. لكنها مظاهر مخيفة، مظاهر مرعبة انتشرت وعمت وطمت في زماننا بين عباد الله من المسلمين، إلا من رحم رب العالمين سبحانه وتعالى. يا مسكين، أما تخشى على نفسك من الشرك الأصغر؟ أما تخشى على نفسك من الشرك الأصغر الذي حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء يا عبد الله، فإنه والله أخفى من دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أن يرائي أحدنا بعمله والعياذ بالله ليؤتى به بين يدي ربه ومولاه تبارك وتعالى يوم القيامة وهو من هو الذي عمل عملا لله لكنه ابتغى به غير وجه الله سبحانه وتعالى، عمل عملا لا ينبغي إلا أن يعمل لله، لكن المسكين ابتغى بعمله غير وجه الله تبارك وتعالى، فماذا يكون مصيره ومصير عمله يومها يا عباد الله؟ ينادي مناد من قبل الله: من عمل عملا لله ابتغى به غير الله أو غير وجه الله فليطلب ثوابه ممن عمل العمل لأجله، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. فرصتنا في رمضان يا عباد الله لأجل أن نتمسك بكلمة الإخلاص وسلوك المخلصين. أتدرون لماذا؟ لأن رب العالمين سبحانه وتعالى تكفل بك وبصومك، كما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. يقول أحد السلف: ينادي مناد يوم القيامة على المرائي، يعني الذي عمل العمل في الدنيا وابتغى به وجوه الناس، ينادى عليه يوم القيامة: يا مرائي، يا غادر، يا فاجر، يا خاسر، اذهب اذهب بعملك إلى من كنت قد عملته له في الدنيا، اذهب بعملك إلى من كنت قد عملته له في الدنيا، والعياذ بالله. يا أيها الصائم، يا أيها الإنسان، يا مسكين، هل تخيلت يوما أخي في الله، هل تخيلت يوما أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة؟ هل تدبرت هذا الحديث؟ هل وقفت مع كل كلمة، مع كل حرف ورد فيه على لسان حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة: شهيد وعالم ومتصدق، شهيد وعالم ومتصدق. لا إله إلا الله. تدبر وتأمل ماذا قال حبيبك رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ثلاثة يقضى، إن أول ثلاثة يقضى بينهم يوم القيامة، يعني يسألون بين يدي الله جل في علاه يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان أعماله أمامه، وتسأل الكائنات يومئذ ربها السلامة: أتدري من هؤلاء الثلاثة؟ قال عليه الصلاة والسلام: شهيد، أولهم شهيد، أولهم شهيد، قاتل عدوا ومات في ميادين الجهاد والقتال التي رفع فيها عنوان الجهاد والقتال في سبيل الله. شهيد يؤتى به بين يدي ربه تعالى فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل له وهو أعلم سبحانه وتعالى: ماذا عملت، يعني في دنياك؟ قال: يا رب، قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ولكنك قاتلت لأجل أن يقال جريء، يعني شجاع، بطل، مقدام. وقد قيل: ثم يؤخذ فيسحب على وجهه ثم يلقى به في النار وبئس القرار، والعياذ بالله. وهو من هو؟ هو الذي ضحى بحياته، بدمه، بروحه، بمهجته في هذه الحياة الدنيا يا عباد الله. هو من هو؟ هو من دون التاريخ ذكر اسمه ربما إلى قيام الساعة. هو من هو؟ هو من سمي شارع باسمه أو سميت مدرسة باسمه. هو من هو؟ هو الشهيد في أعين الناس وعلى ألسنة الناس، وبخاصة في زمان نعيش فيه وزعت فيه الشهادة على كثير من الناس بالمجان، وتألى الناس على ربهم تبارك وتعالى وكأنهم اطلعوا الغيب أو اتخذوا عند الله عهدا، فيقال فلان شهيد وفلانة شهيدة وفلان شهيد، حتى أصبحت الشهادة توزع في أيامنا على غير المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. لا يشغلنا كيف قاتل، قاتل بمدفع، قاتل بحجر، قاتل بخشب، قاتل بحذاء، المهم أنه قاتل في سبيل الله وبالطريقة التي شرع الله جل في علاه، لا لحزبية ولا لعصبية ولا لقومية ولا ظلما ولا عدوانا ولا شقا لصفوف المسلمين وطغيانا، وإنما كان قتاله في سبيل الله يبتغي به وجه ربه ومولاه جل في علاه. هذا هو الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، شهيد ثم ماذا يا رسول الله؟ ثم ذكر عليه الصلاة والسلام عالما، تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن وأقرأه، رجل من عباد الله، كم غرد بصوته الشجي وهو يتلو القرآن في محاريب بيوت الله، كم هز أعواد المنابر وهو يذكر الناس بربهم ومولاهم جل في علاه، كم قال الناس عنه ومدحوه، كم كبره الناس وقدموه، لكنه يؤتى به بين يدي ربه يوم القيامة فيقال: ماذا عملت من عمل؟ فيقول: يا رب، تعلمت العلم وعلمته فيك، وقرأت القرآن وأقرأته فيك. فيقال له: كذبت، كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال عالم، ليقال قارئ. وقد قيل: ثم يؤخذ فيسحب على وجهه فيلقى به في النار وبئس القرار، والعياذ بالله. أتدرون لماذا أحبتي في الله؟ لأنه ما تعلم العلم وعلمه وما قرأ القرآن وأقرأه إلا لأجل أن يجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه. قال عليه الصلاة والسلام: فالنار، النار، لكم أمر الناس بمعروف ولم يأته، لكم نهى الناس عن منكر وكان يأتيه خفية آناء الليل وآناء النهار. فانظر إلى مصيره البئيس بين يدي ربه ومولاه سبحانه وتعالى، كما وصفه نبي الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام: يطوف يدور حول الرحى في النار، وأمعاؤه وأقتابه أمامه. يا عباد الله، إنه العذاب الأليم لكل من عمل عملا في هذه الحياة الدنيا ثم ابتغى بعمله غير وجه ربه، ثم ابتغى بعمله غير وجه ربه تبارك وتعالى. ومن الثالث يا رسول الله؟ رجل متصدق. تخيل وتدبر معي، رجل متصدق آتاه الله تبارك وتعالى من كل نعمه، من كل نعمه في هذه الحياة الدنيا، من الأموال بأنواعها وصورها فهي تترى بين يديه، ينفق منها آناء الليل وآناء النهار. فيقال له: ماذا عملت من عمل؟ قال: يا رب، ما تركت نفقة تحبها إلا وأنفقتها في سبيلك. فيقال له: كذبت، كذبت، لكنك تصدقت لأجل أن يقال جواد، لأجل أن يقال كريم. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار وبئس القرار، والعياذ بالله. وهو من هو؟ هو من سجلت له الشاشات وكتبت الصحف والمجلات: رجل البر والتقوى، رجل الخير والإحسان، صاحب الأيادي البيضاء، إلى آخر هذه الكلمات التي لطالما مدح بها في حياته الدنيا، لكنه لم يرجو بعمله وجه ربه ومولاه جل في علاه سبحانه وتعالى عز وجل. إذن أيها الأحبة في الله، الكلمة الأولى والأخيرة التي بها يستطيع أحدنا أن يرقى إلى درجة أن يرضى الله عز وجل عنه وأن يتقبل منه صيامه وقيامه وصالح أعماله في هذه الحياة الدنيا، إنها كلمة الإخلاص. فلا حل لنا ولا رجاء لنا إلا بالإخلاص ثم المتابعة لنبينا عليه الصلاة والسلام. يقول أحد السلف: الرعد الذي لا ماء معه لا ينبت العشب، وكذلك العمل الذي لا إخلاص فيه لا يثمر الخير. الرعد الذي لا ماء معه لا ينبت العشب، وكذلك العمل الذي لا إخلاص فيه لا يثمر الخير والعياذ بالله. إذن أخي في الله، عليك بكلمة الإخلاص وكفى. فرصتك عبد الله في رمضان، صحح نيتك، أقبل على ربك ومولاك، لا تأخذك الدنيا بشهواتها ولا بأهوائها. يا من عاهدت ربك على الطاعة في رمضان، أين أنت من الطاعة؟ يا من عاهدت ربك على ترك المخالفات والمعاصي والمنهيات من أول شهر الصيام، فلماذا أخذتك بعد ذلك المقاهي تارة والمسلسلات تارة أخرى عن ذكر ربك ومولاك سبحانه وتعالى؟ أهذا هو عهدنا مع ربنا؟ أهذا هو الميثاق الذي أخذه علينا ربنا ومولانا سبحانه وتعالى عز وجل؟ أهذه هي الفرصة التي سنحت بين أيدينا ثم يضيعها بعضنا وهو في غفلة عن لقاء ربه ومولاه جل في علاه؟ أيها الأحبة في الله، وإن ثمرات الإخلاص في حياتنا الدنيا عظيمة، وكذا بعد الممات. وأول ثمرة وفائدة من هذه الثمرات أنه بالإخلاص تستطيع يا عبد الله تحصيل مرضاة الله عز وجل عنك وقبول الله لأعمالك. اسمع معي وتأمل إلى قول ربك: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما تأملت يوما يا حبيب القلب إلى قول ربك تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ بإخلاصك يا عبد الله ينجيك الله في حياتك من الشدائد، من المحن، من الأزمات، من الأمراض، من الويلات، من الكربات، كل ذلك لأنك أخلصت العمل تبتغي به وجه رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. بإخلاصك يا عبد الله يكتب لك العمل الصالح وإن كان مباحا من المباحات، تأكل وتكتب لك الحسنات، تشرب وتسجل لك الحسنات عند رب الأرض والسماوات، تلبس تجامع أهلك، تأتي شهوتك في حلال، كل يدون لك عند الله تبارك وتعالى في سجل حسناتك، لا بشيء إلا بإخلاصك واتباعك. قال عليه الصلاة والسلام: واللقمة يرفعها الرجل إلى في امرأته له بها صدقة. ولما تحدث بقوله: وفي بضع أحدكم صدقة، قال أحد أصحابه رضي الله تعالى عنهم: أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: ماذا إن وضعها في حرام، أيكون عليه بها وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال يكون له بها أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الحبيب القريب، أيها الأخ في الله، إن من ثمرات إخلاصك وعطائك وإقبالك على ربك تبارك وتعالى بقلب خالص صادق صاف في هذه الحياة الدنيا يكتب لك أجر العمل وإن انقطعت عنه. عمل صالح كنت تقوم عليه ثم انقطعت عنه لسبب من الأسباب، عبد من عباد الله كان يصوم لله ولا يفوت يوما في رمضان، ثم كبر عمره أو ابتلي بمصاب أو مرض فحيل بينه وبين الصيام عذره مقبول عند الله جل في علاه، لكن أجره يمضي له كأنه يعمله بفضل من الله عز وجل. يقول ربنا كما جاء في حديث نبينا وهو يحدث عن رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه عن عبد من عباد الله مرض ولم يستطع أن يقوم بالعمل الذي كان يقوم به في صحته وسلامة بدنه، يقول ربنا لملائكته أجروا له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام محدثا عن ربه ومولاه، قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، وفي رواية: إلا شركوكم الأجر. ولذا يقول ابن رجب عليه رحمة الله في حق الذين انقطعت بهم الأسباب وحالت بينهم وبين الوصول إلى بيت الله لعمرة أو حج أو طواف، قال: سير القلوب أبلغ من سير الأبدان، فكم من عبد قاعد في فراشه في بيته وقلبه متصل بربه، وكم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت. وقلبه منقطع عن رب البيت بإخلاصك وثباتك يا عبد الله، يقبل الله تبارك وتعالى منك الدعاء وتتحقق لك الأمنيات في الحياة وبعد الممات. وهذا ما سأقف معه وقفة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، لو تقاربنا شيئا ما حتى نعطي الفرصة للإخوة ليجلسوا بارك الله فيهم في هذه الدقائق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، أيها الأحبة في الله، بإخلاصك يا عبد الله يقبل دعاؤك وتتحقق أمنياتك في حياتك وبعد مماتك. ولله ضر ثابت ابن عامر ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين، كان الرجل يسمع كثيرا في دعائه في حياته وهو يقول: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. فلما سئل: وما الميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني ربي وأنا ساجد بين يديه، أن يتوفاني ربي وأنا ساجد بين يديه. أتدرون ماذا حصل لهذا العبد الصالح الذي نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله، نحسبه من المخلصين الصادقين بين يدي الله في دعائه وطلبه ورجائه؟ لما كان يومه الأخير وهو على فراش المرض والموت لا يستطيع حراك، إذ به يسمع الآذان فيقول لأولاده ومن حوله من أحبابه: احملوني إلى المسجد. قالوا: وأنت على هذه الحال؟ قال: سبحان الله، أسمع نداءه ولا أجيبه، احملوني إلى المسجد. فحملوه إلى بيت الله عز وجل، فلما كان في السجدة الثانية من الركعة الأولى فاضت روحه إلى ربه ومولاه جل في علاه، لقي الله وهو ساجد بين يديه. يا عباد الله، انظروا إلى الإخلاص إذا إن توغل وتحقق في قلب أحدنا، كيف يقبل الله منه دعاءه، كيف يلبي له ربه ومولاه أمنيته ورجاءه في هذه الحياة الدنيا. يا عباد الله، ولماذا نذهب بأنفسنا بعيدا في أيامنا التي نعيش فيها؟ موقف شهدته بنفسي والله ومنذ شهر أو أكثر على وجه التقريب، وكنت مسافرا إذ بلغ مسامعي موت أخت من أخواتنا من هذا البلد الطيب. كيف ماتت وأين ماتت؟ ماتت في حادث لسيارة، في حادث مروع، وهي في طريق عودتها من القاهرة إلى هنا إلى بلدها، وكان زوجها يصحبها في هذه الرحلة. يا عباد الله، كنت متشوقا من كثرة ما سمعت عن هذه الأخت من صلاحها ونقائها وطهرها في حياتها. كنت متشوقا أن أجلس مع زوجها الذي نجاه الله من هذا الحادث لأسأله عن أحوالها في حياتها وعند موتها وبعد موتها، لكنني لم أتخيل أبدا أن أسمع ما سمعت من هذا الأخ الكريم صاحب الوفاء صاحب الصفاء، وهو يتحدث عن زوجته وأم عياله صاحبة الثلاثين عاما التي عاشت في حياتها يا عباد الله ذاكرة عابدة لربها، قارئة للقرآن، معلمة إياه لأولادها وأولاد المسلمين من حولها، عاشت في حياتها محبة للخير في كل مكان، عاشت محسنة لجيرانها لأقاربها لأهلها وأهل زوجها، عاشت يا عباد الله على هذا النحو العظيم من الأعمال والأقوال التي سجلت لها عند ربها ومولاها سبحانه وتعالى، ثم تركت أثرا طيبا في نفوس أهلها والناس من حولها. فرحت أسأله منذ يومين أو ثلاثة وقلت له: يا أخي الحبيب يا أخي الحبيب يا إبراهيم، احكي لي يا أخي كيف كانت زوجتك في حياتها، ما هو السؤال وما هو الدعاء الذي كانت تصدح به في كثير من أوقاتها تتوجه به إلى ربها ومولاها سبحانه. ففاجأني الأخ لما قال: كانت هناك دعوة أسمعها منها كثيرة، وهي تقول: اللهم استرني واجعل كفني زيادة، اللهم استرني واجعل كفني زيادة. وكانت أختنا تبالغ في ستر نفسها وبدنها وجسدها خاصة خارج بيتها، تبالغ في ذلك سبحان الله القدير حتى لا يظهر منها شيء للناس إرضاء لرب الناس سبحانه وتعالى عز وجل. وكانت تقول: استرني واجعل كفني زيادة. قال: فلما حدثت الحادثة وانحرفت السيارة وانقلبت بنا واندفعت زوجتي كغيرها من الركاب من نوافذ هذه السيارة، وسلمني الله ونجاني، ونزلت من السيارة أبحث وسط الموتى والمصابين هنا وهناك: أين زوجتي؟ أين ذهبت؟ يقول: وإذا بي أراها على جانب من جوانب الطريق كحالها الذي كانت عليه قبل موتها، وقد ستر اللباس الذي كان عليها جميع بدنها، والناس من حولها قد تمزقت أعضاؤهم وتكشفت أجسادهم وأبدانهم، لكن أختنا كعلى حالها لم يظهر منها ولا ذرة من بدنها. سبحان الله القدير. اسمع وتأمل وتدبر أخي في الله إلى حياة المخلصين الذين نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله في هذه الحياة الدنيا. تقبل الله منها دعاءها وحقق الله لها رجاءها، فعاشت ساترة مستورة وماتت بين أمام عيون الناس مستورة بفضل من ربها ومولاها، وجعل الله كفنها زيادة. ثم لا عجب لغرابة أن نسمع إلى طفلتها الصغيرة وهي تحكي عن أمها التي رأتها في منامها بعد موتها بيوم أو يومين، تقول: رأيت أمي في ثياب بيض وسط حديقة غناء باهرة، في ثياب بيض ساترة وسط حديقة غناء باهرة، ضاحكة مستبشرة تنادي على ابنتها، تطيب نفسها، تجبر خاطرها، توصيها بأبيها وإخوتها، وتوصي أباها بهم. سبحان الله القدير. هذا نموذج يا عباد الله عشناه ورأيناه في هذه الحياة الدنيا، وكثير من هذه النماذج بيننا لأهل الإخلاص والنقاء، لأهل الصفاء والطهر والعفاف والوفاء في هذه الحياة الدنيا. فأخلص تتخلص، أخلص تتخلص، تتخلص من عيوب قلبك وآفات نفسك وزلات لسانك في هذه الحياة الدنيا يا عبد الله. أخلص تتخلص، وتدرب أخي في الله على الإخلاص من الآن، تدرب على الإخلاص بعمل خبيء لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، تعمله بينك وبين ربك لا يطلع عليه إلا الله. هذا يعينك على أن يخلص قلبك في عملك بين يدي ربك ومولاك. تدرب ودرب نيتك وقلبك، فإن سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي، لأنها تتقلب علي. عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد تحته نار الحزن، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من أمراض قلبك بإذن من ربك تبارك وتعالى. وأخيرا يا عباد الله، علينا أن ننسب الفضل في حياتنا إلى صاحب الفضل جل في علاه سبحانه وتعالى. إذا صليت، إذا صمت، إذا تصدقت، إذا جاهدت، إذا علمت، إذا قرأت، إذا تعلمت، إذا خطوت أي خطوة في حياتك في سبيل ربك ومولاك سبحانه وتعالى، فاعلم أن الذي وفقك إلى ذلك هو الله. فإن النفس إذا تركت ما فعلت أي طاعة وما تركت أي معصية، لكن صاحب الفضل عليك هو ربك ومولاك، فانسب الفضل له وحده وليس لنفسك، ولا تدل بعملك ولا تتفاخر بقولك بين الناس يا عبد الله. فإن المخلصين من عباد الله هم من يعملون الأعمال ويتحدثون الأقوال ويتوجهون بها، يبتغون وجه ربهم الكبير المتعال سبحانه وتعالى عز وجل. حدث نفسك بهذا على الدوام، قل لنفسك المسكينة الفقيرة بين يدي الغني، الضعيفة بين يدي القوي، العاجزة بين يدي القدير سبحانه وتعالى، قل لنفسك: يا نفس، ما أنت بشيء، ولا منك شيء، ولا إليك شيء، وإن يمدح فيك شيء فإنما يمدح فيك جميل ستر ربي علي. ولولا ربي، ولولا ربي لفاحت رائحة ذنوبي ومعاصي حتى تنفر مني الدواب التي تمشي على وجه الأرض. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، وأنت علي ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، لشر الناس إن لم تعف عني. لا مجد لأمتنا ولا انتصار لها ولا عودة لأمتنا إلى مكانتها وريادتها وسيادتها وتخلصها من أهل الزيغ والضلال والنفاق والإشراك فيها إلا بإخلاصنا وصفاء قلوبنا وحسن عهدنا واتباعنا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والذكر والقرآن والإحسان وصالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم أصلح أبناءنا وأصلح أزواجنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا ومصرنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، وبارك له في ماله وأهله وذريته، ومن أرادنا ومصرنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدميره تحت أقدامه، وأرنا اللهم فيه يوما أسودا كيوم عاد وثمود وفرعون وإخوان لوط يا رب العالمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين المقهورين في كل مكان، وانصر المسلمين المجاهدين الصادقين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إني أسألك لمن بنى هذا المسجد وأقام لك فيه شعائرك، اللهم إني أسألك لمن بنى لك بيتا في أرضك اللهم ارزقهم العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.